وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المرسلون بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. أحدها أنهم أكثر كما تقدم. الثاني أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بيناه. الثالث أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريح، وفيهم من أخبر
صريحا
ولفظه صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد. الرابع تصديق روايات من روى أنه اعتمر 4 عمرات لها. الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد. السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها. والذاكر الزائد مقدم على الساكت، أو المثبت مقدم على النافي. السابع أن رواة الإفراد 4: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والأربعة رووا القران، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وحفصة ومن معهم ممن تقدم.
يعني الذين رووا الإفراد أن النبي أفرد ورد عنهم القران أيضا، فإن صرنا إلى تساقط الروايات هذه مقابل تلك، وبالتالي يحتج لأنه روى ورد عنهم الأمران، سلمت الرواية من عداهم للقران عن معارض. طب إن صرنا إلى الترجيح أخذنا برواية من جزم لا برواية من روى عنه الأمران. نعم. طب وإذا أخذنا وإذا صرنا إلى الجمع، فيمكن أن نقول حينما روى الإفراد فعلى وجه ما، ألا وهو أن أعمال القارن هي كأعمال المفرد. نعم.
قال الثامن أنه النسك الذي أمر به من ربه فلم يكن،
فيكون المراد بالإفراد يعني أنهم لم يعتمروا عمرة، أنه لم يعتمر عمرة منفصلة، وإنما دخلت عمرته في حجه، فكان العمل واحدا وهو عمل المفرد، لأن عمل القارن وعمل المفرد إلا ما يكون من ذبح فقط شكر الله عز وجل كالمتمتع. نعم.
الثامن أنه النسك الذي أمر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه. التاسع أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه.
نعم.
العاشر أنه النسك،
ولهذا من ساق الهدي لزمه القران، إذا ساق الهدي معا لزمه القران، لكن لو أراد القران ولم يسق هديا وأحرم به فله أن يجعل ذلك عمرة طالما أنه لم يشرع في الطواف. يعني فيه فرق بين من أراد القران وبين من ساق معه الهدي. إذا ساق الهدي معه من بلده لزمه القران. طيب، ولكن إذا أراد القران وأحرم بالقران من الميقات ثم أراد بعد ذلك أن يحول إحرام هذا إلى تمتع فيعتمر ويتحلل ثم يحرم بالحج من يوم الثامن فهذا له. فهذا له. نعم. والنبي قد ساق الهدي، إذا لزمه القران. فمن ساق الهدي لا يكون مفردا ولا يكون متمتعا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. لأن سوق الهدي يلزم بالقران. لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم.
قال العاشر أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته، واختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. وثمة ترجيح حادي عشر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه، بحيث لا يفصل بينها وبينه، وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه. وترجيح ثاني عشر وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي ابن معبد وقد أهل
للصبي
وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي ابن معبد وقد أهل بحج وعمرة، فأنكر عليه زيد ابن صوحان أو سليمان بن ربيعة
سلمان بن ربيعة
فقال له عمر: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق رواية عمر عنه صلى الله عليه وسلم أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعا، فدل على أن القران سنته التي فعلها وامتثل أمر الله له بها. وترجيح ثالث عشر أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة. وترجيح رابع عشر وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا من الهدي، فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين، فلم يخل نسك منهما عن هدي. ولهذا والله أعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة معا، وأشار إلى ذلك في المتفق عليه من حديث البراء بقوله: إني سقت الهدي وقرنت. وترجيح خامس عشر وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه، ومنها أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ومنها أنه أمر به كل من لم يسق الهدي، ومنها أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسق الهدي، ولوجوه كثيرة غير هذه. والمتمتع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة، بل في أحد القولين: لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحرام. فإذا ثبت هذا فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق، ومن متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل، فكيف يجعل مفرد لم يسق هديا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات؟ وهذا بحمد الله واضح.
نعم.
قال فصل: وأما قول من قال إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي، فعذره ما تقدم من حديث معاوية أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر وفي لفظ: وذلك في حجته. وهذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله إنه اعتمر في رجب، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر، ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: لولا أن معي الهدي لأحللت، وقوله: إني سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحر. وهذا خبر عن نفسه فلا يدخله الوهم ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه، ولا سيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به الجم الغفير، وأنه لم يأخذ من شعره شيئا لا بتقصير ولا حلق.
وهذا والمحفوظ أن النبي ما قصر ما أخذ من شعره إلا لما تحلل يوم الحج، أما قبل ذلك على المروة كما جاء في بعض الروايات أو في أيام العشر أو كذا، فتغليط معاوية رضي الله عنه في ذلك كما غلط ابن عمر في عمرات النبي صلى الله عليه وسلم أقرب. نعم نعم. لو ساق الهدي المتمتع بالمعنى، في متمتع بمعنى خاص اللي هو أن يأتي بعمرة ويتحلل منها ثم يأتي بحج، وفي متمتع بيطلق على القران تمتع. اللي بيسوق الهدي لو ساق الهدي معه هذا يلزمه القران ما يتحلل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يطلق التمتع ورد بالقران، فالقران أحد التمتعين، تمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع الخاص. أما من ساق الهدي معه هذا يلزمه القران. هذا في تفضيل على المفرد، ليس في تفضيل على المتمتع المتعة الخاصة، إنما المتعة الخاصة أو التمتع الخاص النبي يقال لو استقبلت من أمر ما استبرته لما سقت الهدي والجعلت عمر، لكن هو بيبين التمتع أفضل من الإفراد. الإفراد ما في سوق، فالذي يأتي قارنا يأتي بهدي يسوق هذا واحد، اثنان تدخل عمرته في حج فيكون نسكه عن الحج والعمر، عند نسكين مش نسك واحد، هذا افضل ولا المفرد؟ هذا افضل. فهذه مقارنة بين التمتع والافراد، بين القران والافراد. اما بين القران والتمتع بالمعنى الخاص فالتمتع افضل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتمتع لا يسوق معه هديا، المتمتع يأتي به من مكة، هذا أفضل، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فلما نقارن بين الإفراد والقران فالقران أفضل، أولا لأنه فيه زيادة نسك، وثانيا فيه هدي. طيب لو قارنا بين التمتع والقران نقول التمتع أفضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله عز وجل جعل له النسك الأقل من التمتع؟ نقول بالنسبة للنبي هو النسك الأعلى. ليه؟ لأنه ساق الهدي، فمن ساق معه الهدي لزمه هذا النسك فيكون هو الأفضل بالنسبة لمن المقدم بالنسبة والأعلى بالنسبة لمن ساق معه الهدي. نعم. أكمل من الإفراد، ليس أفضل، ليس أكمل من التمتع، أن القارن تقع ماله عن كل من النسكين فيقع إحرامه وطوفه وسعيه عنهما معا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحده وعمل كل فعل على حده. الآن عمل المفرد وعمل القارن ليس كذلك؟ طيب القارن استفاد نسكين والمفرد نسك واحد، فيكون طواف وسعي عن اثنين عن حج وعمرة أفضل من طواف وسعي عن حج فقط. يبقى هو هنا التفضيل عن المفرد وليس عن المتمتع. نعم. نعم. المراد القارن. المراد القارن. المراد القارن. نعم. أي. نعم.
قال وهذا خبر عن نفسه فلا يدخله الوهم ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه، ولا سيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به الجم الغفير أنه لم يأخذ من شعره شيء لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر. ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشر، كما نسي ابن عمر أن عمره كانت كلها في ذي القعدة، وقال كانت إحداهن في رجب وقد كان معه فيها، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قام الدليل عليه صار واجبا. وقد قيل إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحر، فأخذه معاوية على المروى، ذكره أبو محمد بن حزم، وهذا أيضا من وهمه، فإن الحلاق لا يبقي غلطا شعرا يقصر منه ثم يبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحر. وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة، فأصاب أبو طلحة أحد الشقين، وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخر، الشعرة والشعرات. وأيضا فإنه لم يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، وهو سعيه الأول.
يعني هنيئا لأبي طلحة، أبو طلحة أخذ نصف الرأس لوحده والنصف الآخر وزع على الصحابة، الشعرة والشعرتين والشعرات. يقول في الحاشية: خرجه مسلم في الحج باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرا، والحجام جالس وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة، فأعطاه إياه. نعم.
وأيضا فإنه لم يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، وهو سعيه الأول، لم يسعى عقب طواف الإفاضة ولا اعتمر،
لم يسعى عقب طواف الإفاضة، نعم،
ولا اعتمر بعد الحج قطعا، فهذا وهم محض. وقيل
فلو كان متمتعا فأين العمرة الثانية؟ النبي لم يسعى إلا سعيا واحدا، لم يسعى إلا سعيا واحدا، فهل المتمتع يكفي سعي؟ لا، متمتع عليه سعيان، سعي عمرة وسعي حج، وعليه طوافان، طواف عمرة وطواف حج. نعم.
قال: وقيل هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاووس، وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاووس، وهشام ضعيف. قلت: والحديث الذي في البخاري عن معاوية قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، ولم يزد على هذا، والذي عند مسلم قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروى، وليس في الصحيحين غير ذلك.
من ذكر أيام العاشر، من ذكر أيام العاشر، ليس في الصحيحين هذا، وإنما فقط الوارد قصرت عن رأس رسول الله بمشقص ولم يزد على هذا، و هذا عند البخاري وعند مسلم بمشقص على المروة. يبقى النسبة الواردة في الصحيحين لمعاوية هي التقصير بمشقص، وأن ذلك كان على المروة. نعم.
وأما رواية من روى في أيام العشر فليست في الصحيح، وهي معلولة أو وهم من معاوية. قال قيس بن سعد: راويها عن عطاء ابن عباس عنه، والناس ينكرون هذا على معاوية، وصدق قيس، فنحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط. ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا. فقال: أما إنها معها، ولكنكم نسيتم، ونحن نشهد بالله إن هذا وهم من معاوية أو كذب عليه، فلم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط، وأبو شيخ شيخ لا يحتج به، فضلا عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير واسمه خيوان ابن خلدة بالخاء المعجمة، وهو مجهول.
نعم.
قال: فصل. وأما من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب المغني وطائفة، فعذرهم قول عائشة وابن عمر. تمتع رسول الله
يعني حج تمتعا بحج منه, يعني أتى بعمرة كاملة لكنه لم يتحلل منه وأتى بحج. قول من قال هذا عذر ماذا؟ ها؟
فعذرهم قول عائشة وابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقول حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك, وقول سعد في المتعة قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه, وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال فقال له السائل إن أباك قد نهى عنها, فقال أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هؤلاء لولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه, ولهذا قال لولا أن معي الهدي لأحللت, فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي, والقارن إنما يمنعه من الحل القران لا الهدي. وأرباب هذا القول قد يسمون هذا المتمتع قارنا لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة, ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. والفرق بين القران والقارن والمتمتع السائق من وجهين, أحدهما من الإحرام, فإن القارن هو الذي يحرم بالحج قبل الطواف إما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه. الثاني أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد, فإن أتى به أولا وإلا سعى عقيب طواف الإفاضة, والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور. وعن أحمد رواية أخرى أنه يكفيه سعي واحد كالقارن, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى سعيا ثانيا.
والثاني أن القارن
قال والثاني أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد, فإن أتى به أولا وإلا سعى عقيب طواف الإفاضة.
يعني القارن مخير بعدما يطوف طواف القدوم, القارن يأتي يطوف طواف القدوم, إن شاء قدم معه سعي الحج وإن شاء أخره لما بعد طواف الإفاضة. القارن مخير بين أن يقدم سعيه بعد طواف القدوم سعي الحج وبين أن يؤخر, ذلك لما يكون بعد طواف الإفاضة, لكن المتمتع بيأتي بسعيين وطوافين. نعم. وعن أحمد رواية أخرى أنه يكفيه
سعي واحد كالقارن, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى سعيا ثانيا عقيب طواف الإفاضة
عقيب طواف الإفاضة,
فكيف يكون متمتعا على هذا القول؟ فإن قيل فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعا ولا يتوجه الإلزام, ولها وجه قوي من الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول هذا, مع أن أكثرهم كانوا متمتعين. وقد روى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا. قيل الذين نظروا أنه كان متمتعا تمتعا خاصا لا يقولون بهذا القول, بل يوجبون عليه سعيين, والمعلوم من سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يسعى إلا سعيا واحدا, كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قرن وقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك, ولم يحلق ولا قصر ولا حل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر, فنحر وحلق رأسه ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول, وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب. وذكر الدارقطني عن عطاء ونافع عن ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا ثم قدم مكة فلم يسع بينهما بعد الصدر. فهذا يدل على أحد أمرين، ولا بد إما أن يكون قارنا وهو الذي لا يمكن من أوجب على التمتع سعيين أن يقول غيره، وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحد، ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه كان قارنا صريحة في ذلك فلا يعدل عنها. فإن قيل فقد روى شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف طوافين وسعى سعيين. رواه الدارقطني عن ابن صاعد قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة قيل هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني يقال إن محمد بن يحيى حدث به من حفظه فوهم في متنه، والصواب بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن بين الحج والعمرة، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط.
نعم،
وأظن أن الشيخ
أن النبي طاف طوافين وسعى سعيين، هذا غلط. نعم،
وأظن أن الشيخ أبا محمد ابن قدامة إنما ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من القران، ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل، ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع، ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل، فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصا لم يحل منه.
يبقى أنه كان متمتعا على اعتبار أن التمتع أفضل والله يختار النبي الأفضل. طيب إثنان، أنه لم يثبت أنه تحلل قبل يوم العيد فيكون قد تمتع تمتعا لم يحل منه، ولا شك أن هذا غلط ووهم، إذ المتمتع لابد أن يحل. نعم،
ولكن أحمد لم يرجح التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، كيف هو القائل لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا، وإنما اختار التمتع لكونه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمر به الصحابة أن يفسخوا حجهم إليه وتأسف على فواته.
هو هذا محل التفضيل، أن النبي قال لو استقبلت من أمري واستبرت لما سقت الهدي ورجعت عمر، إذا تمناه، وللنبي لا تمنى الأفضل. أما مسألة إن كيف الله عز وجل يختار نبيه الأقل من التمتع، نقول لم يكن الأقل، إنما هذا لما سق معه الهدي صار الأكمل. إنما كان يشكل هذا ماذا؟ لو أنه ما سق الهدي ومع ذلك قرن ولم يتمتع، إنما الذي منعه وسوق الهدي، فيكون هذا بالنسبة لمن ساق الهدي لا شك أنه المقدم على التمتع. نعم عليه الصلاة والسلام. لأن هذا الأفضل له، لأنه ساق الهدي من حيث هو، التمتع من حيث هو أفضل من القران، لكن لمن ساق الهدي يلزمه القران فيكون هو المقدم وهو الأفضل لمن ساق الهدي. نعم، حسب النية، لو أن يطوف طواف المسنون وكل شيء، لكن لماذا يؤجل هذا؟ إذا كان يطوف طواف المسنون فيقدم طواف الإفاضة والواجب ويجعل في النهاية طواف الوداع، إنما بيحتاج هذا إليه من مثلا يشق عليه أن ينزل مكة في اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر، فبيجعل هذا معه واحدا في اليوم 13 ويجعل طوافا واحدا ويمشي. إنما إذا كان يتطوع بقى أكثر من طواف، طب لماذا لا يجعله طواف الإفاضة؟ فإن الواجب يقدم. نعم.
قال: ولكن نقل عنه المروزي أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل.
تمام، انتبهوا. ولكن نقل عن المروزي أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل. نعم.
فمن أصحابه من جعل هذه رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل. وهذه طريقة شيخنا، وهي التي تليق بأصول أحمد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمنى أنه كان جعلها عمرة مع سوقه الهدي، بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يسق الهدي.
نعم.
وبقي أن يقال: فأي الأمرين أفضل، أن يسوق ويقرن أو يترك السوق ويتمتع كما ورد، كما ود النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؟
نعم، بقي أن يقال أيهما أفضل. أنا عند الاختيار أسوق الهدي وأقرن في حجتي، ولا لا أسوق وتمتع، أيهما الأفضل؟ قيل
قد تعارض في هذه المسألة أمران، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قرن وساق الهدي، ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا أفضل الأمور، ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. والثاني قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا يقضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي، لأن الذي استدبره هو الذي فعله ومضى فصار خلفه، والذي استقبله والذي لم يفعله بعد بل هو أمامه. فبين أنه لو كان مستقبلا لما استدبره وهو الإحرام بالعمرة دون هدي، ومعلوم أنه لا يختار أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول، بل إنما يختار الأفضل، وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع. ولمن رجح القران مع سوق الهدي أن يقول: هو صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرما، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة، وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال. فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي، وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمناه.
يعني يكون تمني النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما أراد تأليف قلوب أصحابه، وأن ييسر عليهم هذا الأمر، لأنه صعب عليهم أن يتحللوا، حتى قالوا كما جاء في الصحيح أيضا: يا رسول الله، أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا، يعني نتحدث الحل كله، حتى إذا الواحد لا يجامع امرأته، فكان يصعب عليهم ذلك، صعب عليهم. فأراد أن يطيب خاطرهم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت لدي رجعت عمر. فيكون هذا ليس وجه من يقول القرآن أفضل، فيكون هذا من النبي ليس تفضيلا للتمتع على القرآن، وإنما تطيب لخواطرهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويكون الله سبحانه،
وفي هذا جمع بين فعله وبين مودة وتمناه،
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين، أحدهما بفعله له والثاني بتمنيه ووده له، فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه. وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدي أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد ساق فيه 100 بدنة؟ وكيف يكون نسك أفضل في حقه من نسك اختاره الله له وآتاه به الوحي من ربه؟ ف فإن قيل التمتع إن تخلله تحلل لكن قد تكرر فيه الإحرام وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب والقران لا يتكرر فيه الإحرام،
لأنه إذا تحلل من عمرته بهذا أحل بالعمرة وتحل منه ثم أهل بالحج أحرم بالحج بعد ذلك، يبقى اجتمع له إحرامان، إحرام بعمرة وإحرام بحج، بينما القارن له إحرام واحد. نعم.
قيل في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرار الإحرام، ثم إن استدامته قائمة مقام تكراره أو تكرره، وسوق الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. فإن قيل فأيما أفضل، إفراد يأتي عقيبه بالعمرة أو تحلل يحل
أو تمتع
يحل منه ثم يحرم بالحج عقيبه؟ قيل معاذ الله أن نظن أن نسكا قط أفضل من النسك الذي اختاره الله لأفضل الخلق وسادات الأمة، وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه من الصحابة الذين
ولا أحد من الصحابة الذين حجوا
معه، بل ولا غيرهم من الصحابة، إنه أفضل مما فعلوه بأمره، فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه النبي صلوات الله عليه وأمر به أفضل الخلق واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه، وود أنه كان فعله، لا حج قط أكمل من هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران، ولمن لم يسق بالتمتع ففي جواز خلافه نظر، ولا يوحشنك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل الظاهر، والسنة هي الحكم بين الناس
هي الحكم بين الناس
والله المستعان.
نعم. قال وهذا نعم أي عبد الله بن عباس قال وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران ولمن لم يسق بالتمتع ففي جواز خلاف نظر، ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك. قال قيل معاذ الله أن نظن النسك قط أفضل من النسك الذي اختاره الله لأفضل الخلق وسادات الأمة، وأن نقول في النسك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه بل ولا غيره من أصحابه، إنه أفضل مما فعلوه بأمره، فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه النبي صلوات الله عليه وأمر به أفضل الخلق واختاره لهم وأمر بفسخ ما عداه من الأنساك إليه، وود أنه كان فعله والتمتع، لا حج قط أكمل من هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران ولمن لم يسق بالتمتع ففي جواز خلافه نظر، أي من الإفراد، ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك اللي هو التمتع، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر، والسنة هي الحكم بين الناس، ولهذا ابن القيم يرجح وجوب التمتع. وقال وهذا قول ابن عباس وجماعة من أهل الظاهر، ونصر المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والصحيح طبعا لأن النبي أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، أمر بذلك، والذي يظهر أن هذا الأمر كان أمر وجوب وما خير أحد، وقد ناقشوه ومع ذلك ما ترك الخيرة له، لكن الكلام هل هو صار واجبا دائما أو كان واجبا في هذا العام؟ والذي يظهر أن وجوبه إنما كان في هذا العام ولم يكن وجوبا دائما. وقد ذهبت جماهير الأمة ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان إلى أن النسك يكون بالإفراد، وشيخ الإسلام رجح أن المسلم مخير بين الأنساك الثلاثة، إن شاء أفرد وإن شاء قرن وإن شاء تمتع، ولا يغيب عن أبي بكر وعمر وعثمان وجوب التمتع الدائم، وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى تجتمع الأدلة في إلزام النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، وبين ما ذهب إليه الخلفاء في هذا من أن من الإفراد، أننا نقول بأن التمتع إنما كان واجبا في هذا العام، التمتع كان واجبا في هذا العام، ولعل هذا لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن أداء العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذلك، ولهذا قال دخلت العمرة في الحج فقالوا يا رسول الله ألعامنا هذا أم الأبد؟ قال بل للأبد. للأبد يعني إيقاع العمرة في أشهر الحج وليس التمتع، وإنما إيقاع العمرة في أشهر الحج، خلافا لما كان يعتقده أهل الجاهلية. وبهذا تجتمع الأدلة في مسألة، نجمع بين الأدلة في إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي وإلزام النبي لمن لم يسق الهدي أن يتمتع وأن يتحلل، وبين كون المسلم مخيرا بين الأنساك الثلاثة، فمن شاء أفرد ومن شاء قرن ومن شاء تمتع، وعلى هذا جماهير الأمة. نعم نعم ذهب ايه؟ المتمتع يعني؟ ده قارن، ده يبقى قارن مش متمتع. اي يبقى ده قارن، انقلب نسكه الى قران. طالما انه طف طف واحد وسعى سعي واحد يبقى هذا قارن، حتى لو ايه، حتى لو نيته متمتع انقلب الى قران الان، انما فعله ايه قارن. نعم.